نعم بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أنزل عليهم الدفء يا رب العالمين. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وآوي طريدهم واشف مريضهم وداوي جريحهم. سدد على أعدائك رميهم، ثبت على الإيمان قلوبهم، ومكن لأهلنا في سوريا. اللهم ثبتهم ويسر أمرهم، اللهم يسر أمرهم واصرف عنهم مكر الماكرين وحقد الحاقدين وتخذيل المخذلين وعداء المعتدين، واجمع شملهم على كتابك وهدي رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والفتاوى والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنا جزاكم خير أن نجيب عنها. ومع اللقاء 24 بعد 100 الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن أواصل ما بدأت، ربنا من على أخينا مهدي بالزواج، فندعو الله عز وجل له ولزوجه أن يبارك فيهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. أسأل الله تعالى أن يؤدم بينهما في خير، وأن يصلح له زوجه، وأن يهبهما ذرية طيبة موحدة لله رب العالمين. وأسأل ربي أن يزوج شباب المسلمين وبنات المسلمين، وأن يصلح بيوت المسلمين، وأن يجعلنا من عباده الراشدين، آمين آمين. وعود لما بدأناه، فكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص، نحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا بصددها بعنوان: كيف أخشع في صلاتي؟ كيف أخشع في صلاتي؟ وهذا هو اللقاء الثامن في رحابها. فيما مضى من لقاءات ذكرنا مفهوم الخشوع في الصلاة، وبينا أنه خضوع القلب وسكون الجوارح لعظمة الله رب العالمين. اتكلمنا عن منزلة الخشوع وفضل الخشوع، فهو من الصلاة بمثابة الروح من الجسد. بدأنا نذكر بعض الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. فمن أسباب الخشوع في الصلاة أن نقرأ القرآن قراءة مفسرة، ونقف على رؤوس الآيات، لأن الوقوف على رأس الآية يحرك القلب، إلا أن يكون الوقف ليس فيه المعنى الكامل. في الحالة دي يجوز الوصل بما بعد، كقول الله تعالى: فويل للمصلين. هنا الوقف على خلاف المعنى المقصود، لأن معنى الآية هكذا فقط يبقى العذاب لمين؟ للي بيصلي، والآية لم تقصد هذا البت، إنما ما بعدها يفسرها. فهنا ينبغي عليك أن تصلها بما بعدها، فتقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يبقى هذا الوعيد اللي في الآية لمن من المصلين؟ هؤلاء الذين عليكم السلام يؤخرون وقت الصلاة بغير عذر شرعي حتى يدخل الوقت التالي فتضيع عليه الصلاة، فهذا متوعد بالعذاب الأليم والعياذ بالله. ولذلك كثير من النساء يفعلن هذا إلا من رحم ربي وعصى، تفضل في البيت مشغولة في المطبخ، بتغسل مواعين، بتعمل كذا، حان وقت الصلاة المفترض تعمل ايه؟ تقف وتقوم تصلي. تقول لك لما خلص المواعين، خلصت المواعين، طب بس هعلق على النار وحط اطبخ شوية شوية، العصر أذن وفات عليها الظهر، فهذه تدخل في الوعيد الشديد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لا لا يا أخت، الله يكرمك، المواعين تنتظر، وكمان الطبيخ هينتظر 5 دقايق، أو حطي على النار ووطي النار شوية وانت متوضية، صلي ال4 ركعات الله يرضى عليك، أو يا ستي اطفي النار وصلي وبعد كده شغلي النار، مش هتفرق 5 دقائق. يعني صلاة الظهر أو صلاة العصر كم تستغرق من المصلي؟ لن تستغرق طول وقت أبدا. لو قلنا لسه هتتوضى، اتوضت في 5 دقايق، 10 دقايق، هتصلي 4 ركعات، تمام؟ الركعة تاخد ايه؟ 2 دقيقة؟ أبدا، تاخد 1 دقيقة مع النساء طبعا، وممكن تاخد 0.5 دقيقة كمان. ها هنقول لك هتاخد 2 دقيقة الركعة، يبقى 8 دقايق، يعني كله مش هنكمل الربع ساعة، فينتظر الطعام ربع ساعة ولا ايه؟ وترجعي تاني للأكل بتاعك وللطبخ بتاعك، إنما من أخرش الصلاة بلا عذر، فينتبه لهذا. كذلك بعض الإخوة يفعلون هذا، خاصة بقى الجماعة مدمني كرة القدم هداهم الله، عنده ماتش في كرة شغال 1.5 ساعة، الشوط الأول خلص حان وقت العصر، طب هكمل بس الشوط التاني وبعد كده هصلي. الشوط التاني خلص بالتعادل، هيعملوا وقت إضافي، بدأ الماتش يسخن ولع، مش هينفع يسيب الماتش، هيفضل قاعد 1/2 ساعة يفاجأ إن المغرب يؤذن له وضاعت عليه صلاة العصر. والنبي عليه الصلاة والتسليم يقول: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم، يعني فاتته عمدا دون عذر شرعي، لأنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. فالناس معذور والنائم معذور، لأنه لا تفريط في النوم، إنما بغير عذر شرعي وتبدأ تأخر الوقت، دي مشكلة، مشكلة كبيرة أوي. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرون وقت الصلاة بغير عذر شرعي إلى الوقت الذي يليها حتى تفوته الصلاة. فهذا داخل في الوعيد الشديد، والويل هو العذاب الأليم والعياذ بالله رب العالمين. فإذا إذا كان رأس الآية لا يكتمل به المعنى، يبقى السنة أن تصل بما بعده. وإذا تجد كثير من طبعات المصحف في مثل هذه الآيات يحط لك على رأس الآية حرف لام ألف، يعني بيقول لك لا تقف واوصل. فاللام الالف الصغيره دي معناها ايه؟ ان عليك ان تصل بما بعدها، لان المعنى لن يكتمل بوقوفك هنا. طب انا يا عم الشيخ عايز اجمع بين الحسنيين، يعني اخذ اجر السنه ان انا هقف على راس الايه، وكمان اخذ اجر اكمال المعنى، اعمل ايه؟ تقراها مرتين. فتقول فويل للمصلين، دي مرة وقفت على رأس الآية. المرة الثانية هتصل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يبقى خدت ايش؟ الأجرين، أجر اكتمال المعنى والأجر الوقوف على رأس الآيات. لأن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها سئلت عن قراءة النبي عليه الصلاة والتسليم، كيف كان يقرأ في الصلاة؟ فانظر إلى اهتمام الصحابة والسلف الصالح بالعلم، كانوا يسألون عن أدق تفاصيل الصلاة لأنها عبادة. كيف أقرأ في صلاتي؟ دي قضية مهمة، لأن النبي قال لنا وصلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى لازم أتعلم كيف كان يصلي، كيف كان يقرأ. فالسائل يسأل أم سلمة رضي الله عنها كيف كانت قراءة رسول الله عليه الصلاة والتسليم؟ قالت كان يقرأ آية آية. يقرأ إيش؟ آية آية، مش الجماعة اللي بياخد سورة الفاتحة في نفس واحد. صيّط القراء يقول لك ما شاء الله الشيخ جاب سورة الفاتحة كلها في نفس واحد، ما وقفش، خالف النبي صلى عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. دي مش شطارة ولا تفوق، دي مخالفة، مخالفة لهدي النبي في القراءة. كان يقرأ آية آية، اقرأ الآية وقف وحرك القلوب، خاصة في الفاتحة كمان، لأن فيه الله جل في علاه يثني عليك في الملأ الأعلى بعد كل آية. ففي الصحيح كما تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. يعني في الملأ الأعلى بيثني عليك، انت مستعجل بقى ليه يا ابو نفس واحد؟ انت مستعجل ليه؟ هو ده السؤال. الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن نقول للقراء قفوا على رؤوس الآيات واتبعوا السنة. يعني عم الشيخ لو وصلت الصلاة باطلة؟ أبدا، ما قلنا بهذا، أقول لك خالفت هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم، إنما الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة ما أبطلنا، إنما خلاف الأول، لماذا تخالف سنته وهو القائل لك وصلوا كما رأيتموني أصلي؟ بتوصل الآيات اللي عايز تعجب اللي ورا منك؟ هنخش في دائرة تانية بقى، دائرة الرياء والسمعة، نسأل الله السلام، فلا قبول ولا ثواب ولا أجر. فماذا تريد؟ يعني تظهر لمن خلفك تمكنك إن أنت ما شاء الله ممكن تجيب خمس آيات بنفس واحد؟ ماذا تريد من هذا الفعل؟ لازم تسأل نفسك كقارئ لماذا تفعل هذا؟ الآن النبي عليه الصلاة والتسليم يقرأ آية آية، وفي رواية قالت أم سلمة وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت كان يقرأ قراءة مفسرة حتى إن العالم